الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هاتان الآيتان العظيمتان فيهما بيان سنة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، فهو سبحانه بيده الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وفي هذا إشارة إلى تشبث الملوك بملكهم، وأنهم لا يمكن أن يتخلوا عنه بسهولة أبدا، فلذلك ينزعهم الله منه نزعا رغم أنوفهم، لأنه صاحب الملك والملكوت جل وعلا، كما ينزع المسمار من الخشب. كذلك فإن الله تبارك وتعالى له العزة المطلقة، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو كذلك الذي يدبر الكون من أوله إلى آخره. فكما أنه يدبر أمر الملك فهو يدبر أمر الليل والنهار، فيزيد في هذا على حساب هذا ويزيد في هذا على حساب هذا، الليل والنهار متداخلان. كذلك فإن بيده الحياة والموت وبيده الرزق، فهو سبحانه وتعالى يدبر كل شؤون الكون وفق أقداره الحكيمة التي كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لا انفصام ولا تفاوت في تدبير الرحمن لهذا الوجود. إن بعض الناس يظنون وجود هذا الانفصام، ويظنون أن أمر الملك بأيديهم وأنهم إذا شاءوا غيروا أو بدلوا. والله ليس الأمر كذلك، إن الأمر كله بيده وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ولذلك فإن المسلم يلجأ إلى الله تبارك وتعالى دائما في كل صغيرة وكبيرة، حتى في شؤونه الشخصية. ومن هنا نفهم معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام بما رواه الطبراني وغيره، وذكر ابن كثير أن الحديث جيد بمعنى أنه محتج به. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ وقد أثقله الدين، أمره أن يقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتحرم من تشاء. ارحمني برحمتك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم أغنني من الفقر واقض عني الدين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إنك إذا قلتها قضى الله عنك الدين وإن كان مثل جبل أحد. فالمؤمنون ينزلون دائما حاجاتهم بالله تبارك وتعالى، سواء أكانت حاجات شخصية أم كانت حاجات اجتماعية أم كانت حاجات سياسية أم كانت حاجات عسكرية أم كانت حاجات اقتصادية. إنهم يستعينون بالله دوما: إياك نعبد وإياك نستعين. إن الله بيده الأمر كله، ولذلك إذا قدر شيئا فإنه يكون رغم إرادة المعترضين ورغم عدم قبول الساخطين، يمضي أمر الله ويمضي قدر الله تبارك وتعالى. انظر إلى ثورة تونس، كيف أن الله تبارك وتعالى أجراها رغم أن الناس ما كانوا يتوقعون حصولها. ثم أجرى الله بعد ذلك ثورة مصر رغم أن الناس كذلك كانوا لا يتوقعونها، وكان الحاكم قد نصر نفسه فرعونا لا يستطيع أحد أن يرد له أمرا في نظر الناس، ولكن الله تبارك وتعالى أسقطه رغم أنفه ورغم ما عنده من إمكانات وقوى. والآن جاء الدور على ليبيا، كان هنالك طاغية متعجل فعلى الأفاعيل حتى حرف في الدين وأنكر السنة وأخذ يستهتر بالناس طوال 42 سنة، فجاء الدور عليه ولا زال إلى الآن يعالج ويقتل النفوس البريئة، ولكن الله ظهره بالقرطاس. إن هذه الدماء مسامير في ناسه لا يمكن أن تذهب سدى عند الله ولا عند الناس. إذا أراد الله أمرا فلا رد لأمره. لقد أهلك من قبل أبا جهل، أهلكه وهو في عنفوان طغيانه، استمر في طغيانه حتى وهو في آخر رمق، كما روى البيهقي في الدلائل وروى أبو نعيم كذلك للمعرفة. جاء ابن مسعود فجلس على صدره، فماذا قال أبو جهل؟ لم ينس طغيانه إلى اللحظة الأخيرة. قال له: لقد التقيت ملتقا صعبا يا رويعي الغنم. فما كان من رويع الغنم هذا رضي الله عنه إلا أن احتز رأسه وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعلا إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وإن الظالمين لهم نهايات، هكذا قدر الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إن ربنا جل وعلا قد يعطي الناس أكثر مما يطلبون. ما كان الناس كما ذكرنا يتوقعون سقوط طاغية تونس ولا سقوط طاغية مصر ولا كذلك سقوط طاغية ليبيا، فأعطاهم الله أكثر مما يتخيلون وأكثر مما يتصورون، لأن بيده الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك ممن يشاء، وهو كذلك يعطي الرزق بغير حساب إذا شاء. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم بمبدأ أمرهم في ضائقة، كما في الحديث الذي في البخاري يذكر الصحابة أن أبا عبيدة رضي الله عنه كما في الحديث الذي في البخاري ومسلم كان أميرا عليهم في غزوة في البحر، فكان يعطيهم كل يوم تمرة
يعطي كل واحد ممن معه من السرية تمرة، فكان يمصها أحدهم كما يمصها الصبي، ثم يشرب عليها من الماء، ثم يأكلون من أوراق الشجر، وإذا بهم فجأة يبدو لهم على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فلما اقتربوا منه وجدوه دابة تدعى العنبر، وجدوا حوتا ضخما على الساحل، هيأه الله طعاما له، هيأ الله لهم رزقا ما يتخيلونه أكثر مما كانوا يتوقعون. قال راوي الحديث: فأقمنا عليه شهرا حتى سمنا. قال: وكنا نغترف الدهن من وقد عينه، أي من حفرة عينه، بالقلال يعني بالجرار، وكنا نأخذ القطعة منه كالثور، كانوا يقطعون القطعة من جسمه في حجم الثور. قال: وأخذ أبو عبيدة منا 13 رجلا فوضعهم في وقد عينه، أي في حفرة عين هذا الحوت، وأخذ ضلعا من أضلاعه، ورحل أعظم بعيد فمر من تحت الظل، أي أن ضلعه كان كالقوس الكبيرة. ثم رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطوه باللحم، هكذا رزقهم الله بغير حساب. وهذه هاجر أم إسماعيل لما تركها إبراهيم عليه السلام في مكة، لم تجد الماء بعد أن نجد ما عندها من الماء، فسعت 7 أشواط ما بين الصفا والمروة، فإذا بجبريل يأتي ويحفر بعقبه زمزم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، لكنها أخذت تحوض الماء وتغرف، أرادت ألا ينتشر، لقد أعطاها الله أكثر مما كانت تريد وأكثر مما كانت تتصور، فالله بيده الأمر كله. ولذلك ما كان الناس يتوقعون في هذا الزمان أن يمنحهم الله سلطة الطغاة واحدا بعد الآخر كما حصل، يتساقطون كخرز النظام، إذا قطعت السلك فإن الخرز تتتابع واحدة بعد أخرى، هذه هي إرادة الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، فعلينا أن نعرف لله تبارك وتعالى هذه النعم، وأن نعلم أنه وحده بيده التغيير، وليس التغيير من الشعوب كما يزعم الكثيرون. صحيح أن الشعوب تأخذ بالأسباب إذا أخذت، ولكن في كثير من الأحيان لا تأخذ. أين كانت فيما مضى هذه الشعوب؟ لماذا تحركت الآن؟ ولماذا بهذا الانتظار وبهذا التسلسل؟ إنه الله الذي حركها والذي جعل من بعدها قوة. كم هنالك من الشعوب التي لم يرد الله لها أن تتحرك فلم تفعل شيئا، بل هذه الشعوب ذاتها لماذا لم تتحرك من قبل؟ إن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، فإليه ترجع كل الأمور وإليه ترجع كل الأسباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يوحده حق توحيده، وممن يعلم أن كل شيء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أقول وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، لقد بين الله تبارك وتعالى سنته في تغيير الأوضاع في الناس بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بين الله تبارك وتعالى أن بداية التغيير تكون في النفوس، فإذا غير الناس ما في نفوسهم إلى الأفضل إلى طاعة الله ورضوانه والنهي عن المنكر غير الله واقعهم إلى الأفضل، وإذا هدم العبد غيروا ما في أنفسهم من الصلاح إلى الانحراف، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى السكوت والممارسة للمنكر، فإن الله يغير واقعهم إلى الأسوأ. هذه هي سنة الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن أكبر سببا للتغيير أن يأمر الناس بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وهذه هي ميزة الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن النهي عن المنكر له أولويات، فيبدأ بالمنكر الأكبر وهو الكفر، ويبدأ بالظلم الأكبر وهو الشرك. يقول الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. فلا بد أن يسعى الناس لإزالة ما قد يوجد من صور من الكفر ومن الشرك، كوجود السحر والسحرة على سبيل المثال، كوجود القبورية على سبيل المثال، كوجود التنصير، كوجود الدعوات الباطنية والمظاهر لهذه الدعوات، فانتشار المنكرات في العبادات مثل ترك الصلاة عندما يكون الناس في يوم الجمعة في داخل المساجد، وكثير من الناس في الأسواق كأنهم ليسوا معنيين بهذه الفريضة العظيمة. هذا منكر كبير كتعطيل الزكوات، فلا يخرجها الأغنياء، وإن أخرجوها أو أخرجها بعضهم فلا تصل إلى مصارفها الثمانية. كالمنكرات في المعاملات، كوجود الربا في كل مكان، كالمنكرات في المطعومات والمشروبات، كوجود الخمور. إن مثل هذه المنكرات أيها المسلمون يجب النهي عنها لمن أراد التغيير. ولا شك أن من ضمن المنكرات المظالم التي تقع على الناس، ولا شك أن من ضمن المنكرات الفساد الإداري، ولا شك أن من ضمن المنكرات نهب الثروات واغتصاب حقوق الناس، كل هذا يدخل في حيز المنكرات. ولكن لا بد من أن تراعى الأولويات وأن تنكر هذه المنكرات كلها في إطار الشرع، وأن ينهى عنها بموادن الشرع، وأن تؤسلم المطالب. إن الإسلام لا يستحيا منه، إن الإسلام جاء لكي يحكم الواقع ولكي يستسلم الناس لله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. وإن الإسلام كما هو عبادة وكما هو عمل فهو أيضا شعار، وهو أيضا دولة، وهو أيضا سياسة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولا بد أن يعتز الناس بإسلامهم وأن لا يستحيوا منه. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. ويقول جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. يجب أن تنطبق مطالب الناس بصبغة دين الله جل وعلا، ويجب أن يعتز الناس بانتمائهم لدين الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن بعض الناس لا زال يستحي في هذه الآونة من أن يتكلم عن الإسلام وأن يرفع شعار الإسلام، مع أن هذا العصر هو عصر الظهور للإسلام، ولكن بعض الناس لا زال يعيش في العمى أو في العشاء، فهو أعمى أو أعشى لا يرى هذا الظهور. إن هذا الظهور يتمثل في وجود الإسلام الظاهر في غزة، وفي وجود الإسلام الظاهر عند المجاهدين في أفغانستان. لقد صارت الدول الكافرة الكبرى هناك تلعب جراحها وتبحث عن مخرج من المستنقع. إن الإسلام له ظهور في تركيا، لقد صارت الدولة هناك تحرص على أن تعيد مجد العثمانيين، لم يستحيوا من ذلك. إن الإسلام قد ظهر كذلك ذلك الظهور عندما صلى الشيخ القرضاوي يوم الجمعة الماضية بالملايين وسط القاهرة، هذا ظهور لشعيرة من شعائر الله لصلاة الجمعة بهذا الحشد الهائل. ثم تفاءلوا بأنهم ربما يجتمعون مثل هذا الاجتماع المليوني في القدس، ويا ليتهم أكملوا الصورة، يا ليتهم بايعوا الشيخ القرضاوي مرشدا لثورة مصر ولدولة مصر. ليس هذا بالأمر الصعب إذا كان الشيعة قد أوجدوا لثورتهم ودولتهم مرشدا قبل أكثر من 30 سنة، والشيعة أقلية في العالم الإسلامي. أفنعجز نحن أهل السنة والجماعة عن أن يكون لنا مرشد؟ هل أذنت الدول الصليبية الكبرى بقيام ثورة مصر؟ إنها قامت رغم أنفها. فكذلك لا ينبغي أن نراعيهم في إقامة ديننا وشعائره، ومن ذلك أن يكون للمسلمين أهل السنة مرشد. ليس ذلك بغريب ولا على الله بعزيز. إذا حرص المسلمون على أن يستنزلوا نصر الله تبارك وتعالى في ذلك وتوفيقه، أيها المسلمون، إن هذا هو التغيير الذي يحبه الله. إن الله لا يغير لقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا لم يحصل هذا التغيير وبقي الناس بعيدا عن أسلمة تصرفاتهم، ومن ذلك عن أسلمة مطالباتهم، فإن الله له سنة أخرى، وهي أنه إذا زاد الظالم في ظلمه فإن الله يقسمه ولو لم يتحرك ضدهما. وهذه الأمثلة التي ذكرناها على هذه الثورات التي حدثت في خلال أقل من شهرين، هذه الثورات دليل على ذلك. فالناس لم يتحركوا بالطريقة التي يريدها الله، ومع ذلك قصر الله هؤلاء وأزالهم. يقول الله تبارك وتعالى في الآية ذاتها: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ومن ذلك أنه يريد السوء بالطباع، لأنه إذا أكثروا الفساد أنزل الله بهم بأسه الشديد. يقول الله سبحانه: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فهذه أيضا من قدر الله ومن سنة الله. ذكر الله قدره الذي يرضاه لعباده أن يغيروا ما بأنفسهم حتى يغير وضعه، وذكر قدره الآخر وهو أنه حتى لو لم يفعل الناس ذلك وتجاوز الظالم مداه فإن الله يقسمه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. لذلك يمكن أن نقول إلى الناس حقا أرادوا النجاة فلا بد أن يؤمنوا بالقدر، ولا بد يعلو شعار الهدى وشرع الإله بدنيا البشر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهله من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في ليبيا. اللهم أعز قضية ليبيا كما أعزت أسلافه يا رب العالمين من القوات. اللهم مكن للصالحين في ليبيا وفي سائر بلاد العالم الإسلامي. اللهم إنا نسألك أن تزيل الظلمة بعافية وسلامة وسكن، وأن تقي هذه الشعوب شرور المؤامرات يا رب العالمين. اللهم رد شعوب الإسلام إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من كل من يتبعه دماء المسلمين. اللهم انتقم منه وعزه يا أكرم المسؤولين. اللهم اهد لنا من أمرنا رشدا. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وأنتم